الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحيرة الحيرة التي يعيشها الإنسان، أو الشك أو الظن أو كثرة توارد الوسواس عليه، يخرجه من كل ذلك تعلق قلبه بسم الله الحق. قضية الذكر نتيجة، لأن الذكر معناه التذكر، وهو ضد الغفلة. فإذا كان الإنسان يعيش حالة بعيدة عن الحضور مع حقائق تعظيم الله تبارك وتعالى، فهو بحاجة إلى المذكر. قد يقول قائل: كيف يمكن أن يصل الإنسان إلى التفاعل مع اسمه الحق إلا من طريق الدلائل والبراهين؟ نقول هذا طريق للتذكر، هذا طريق للتذكر، أن تستعرض آيات الله في الكون، أن تغوص في آيات الله تعالى في القرآن، فيخرجك كل ذلك إلى الحق. لكن تقدم في هذا الدرس في أحد الدروس أن المولى سبحانه وتعالى شهد بأنه الحق، شهادة الحق بأنه الحق. إذا أردت أن تخرج من الحيرة، فمن الطرق التي تسوقك إلى حالة الاستقرار واليقين تعلق قلبك باسمه الحق. هذا التعلق قد يكون بالنظر، وقد يكون بالتكرار، لأن التكرار في الشيء شئت أم أبيت سيتفاعل مع فكرك وعقلك وقلبك، وإذا تفاعل مع فكرك وعقلك وقلبك سيهيمن على قلبك بمعناه، فيحصل لك فيه اليقين. أذكر حكاية من الحكاية التي يستأنس بها أستاذ أستاذي، وقد حكيت هذا أكثر من مرة. أستاذ أستاذي جلس بعد العشاء يريد أن يقرأ سورة التبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلما بدأ بقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، توقف عندها، هيمنت على قلبه فأعادها، لأنه وجد بالإعادة لقلبه حظا جديدا فأعادها: تبارك الذي بيده الملك. فاستأنس قلبه بها ووجد فيها من المعاني فأعادها، فبقي يعيدها. يحدثني أستاذي بقي يعيدها حتى أذن الفجر وهو لا يشعر بالوقت. فلما أذن الفجر نادى من كان يقوم على خدمته فقال له: يا أبا سليمان، هذه في أي سورة؟ تبارك الذي بيده، في أي سورة من القرآن؟ فانظر كيف كان هذا التكرير سبب تفكر وسبب تدبر وسبب ذوق. إذن عندما نتحدث ونقول ذكر، هذا الذكر من حيث الآليات، تقول لي أردد باللسان، أقول هذه مقدمات، لكن من حيث المضمون والمعنى الذكر نتيجة، أي حينما ينتقل هذا الذكر وهذا الترديد من اللسان حتى يهيمن على القلب، فإن ذلك يكون حقيقة الذكر. واذكر ربك إذا نسيت. إذن فإذا غاب النسيان وغابت الغفلة وهيمن معنى أسماء الله على القلب، هذه حقيقة الذكر وهي عين اليقين. فيمكن أن يصل الإنسان إلى حال اليقين بتعلق قلبه بهذا الاسم وتكريره. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم العظيم في القرآن: وإذا شئت فكررها آية من كتاب الله. لأن هناك من يقول إن تكرير اسم بعينه ربما لا يكون جملة مفيدة، وهذا عجيب. على كل، نحن نحاول في هذا الوقت أن نخرج من كل قضية جدلية. هل يناطح أحد في أن تكرير آية في كتاب الله أمر مستحب وأمر يتقرب به إلى الله؟ لا يناقش أحد في هذا. إذن فكرر قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا التكرير لهذا الاسم يخرج القلب من الحيرة، وأول قدم في طريق العقيدة الخروج من الشك والحيرة، أول قدم. لأنني كيف أحدثك عن أوصاف الحق تبارك وتعالى إذا كان يهيمن على قلبك أو يسري في قلبك شك أو اضطراب أو ريب أو شيء من الحيرة التي تجعلك مترددا؟ إذن أول الرحلة الحق. فإذا هيمن الاسم الحق على قلبك فسر بعد ذلك في وصف مولاك الحق. فهل وصفه، هل مجموع أوصافه مما يحمد عليه أم مما يذم؟ وهنا يأتيك الاسم الحميد الذي جمعت فيه كل المحامد، اسمه الحميد. قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فإذا عرفت أنه المحمود بالكمالات، فهل يستحق هذا العظيم الجليل المحمود بالكمالات، هل يستحق التمجيد؟ هل يستحق أن يمجد والتمجيد التعظيم والتقديس؟ نعم. فتنتقل من الحميد إلى المجيد. قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش المجيد، وقد أشرت وقلت هنا المجيد وصف لذو وليس وصفا للعرش، لأنه لو كان وصفا للعرش لكان يقول ذو العرش المجيد، لكن لما كان صفة لذو قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فلما علمت أنه الحق وأنه الحميد وأنه المجيد نظرت إلى معاملته كيف هي معاملته، فرأيت أنه يتفضل وينعم ويكرم ويشير إلى شيء من هذا اسمه ذو الفضل. وكثيرا ما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الاسم بورود مختلف، تارة بذو فضل وتارة ذو الفضل، من ذلك قوله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما علمت أنه الحق وأنه الحميد وأنه المجيد وأنه ذو الفضل وذو الفضل، إذن دلك هذا على معاملته. سألت أين هو؟ أهو بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ كما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وجاء في سورة هود إن ربي قريب مجيب، وهذا القرب يدعوك أن تطلب، لأن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إيش جاء بعدها؟ أجيب. لأنك إذا دخلت مجلس السلطان وقيل لك هذا السلطان بيده كل شيء، تعال، سلاطين الدنيا، ملوك الدنيا، رؤساء الدنيا، دخلت هذا ما في حاجة بقى بعد ذلك تعمل واسطة للنائب وكيل حارس، لا، ولا لا الموظف الفلاني وصاحب المنصب، أنت مع الذي يشير بيده إلى الجميع فيطيعون ويسمعون. إذا صرت قريبا من مجلسه تتذكر حاجاتك، ما الذي ينبغي علي أن أطلبه، فتقول أطلب منه كذا وأطلب منه كذا وأطلب، محضر بيصير عنده صلة بمسؤول صغير مو كبير، بيشوف حاله قد الدنيا. كيف إذا جلس مع من هو الذي له المسؤولية الكبرى أو الولاية العظمى، فكيف إذا كنت على صلة ممن بيده خزائن السماوات والأرض، وكنت تستشعر قرب رب السماوات والأرض، وتستشعر قرب ملك الملوك سبحانه وتعالى. عجيب يا أخواننا، نحن نعظم مسؤول، نعظم ذا منصب، نعظم رئيس، نعظم ملك، لكن هذا هو الله ملك الملوك، هذا الذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو يقول ادعوني أستجب لكم. مشكلة فينا نحن المشكلة فينا، نحن لا نعظم الله كما نعظم المخلوقين، هذه أزمة مشكلة. العبد يلاحظ أن أعظم العظماء أن العظيم المطلق هو الله. يوم في خطبة الجمعة كنا نتحدث كيف الهدهد لم يكن مأخوذا بعظمة سليمان، إنما كان حريصا على رب سليمان، على تعظيم رب سليمان. كيف الهدهد وقف أمام سليمان، هذا المخلوق الصغير يقف ويقول لسليمان أحط بما لم تحط به، كيف يقول هذا الجندي الصغير يقول للملك الذي يخاف منه الجميع أحط بما لم تحط به؟ لأنه يعلم أن الذي يحيط بكل شيء هو الله وحده، أحط بما لم تحط به. لذلك تجد أنه جاء برسالة يتحدث فيها عن أولئك الذين يسجدون للشمس ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. أنت يا سليمان لا تستطيع أن تعرف كل خبأ في السماوات والأرض، أما الله فإنه يعلم الخبأ في السماوات والأرض. هذا الخطاب الذي ظهر فيه تعظيم الهدهدي لرب سليمان مع أنه أمام أعظم ملك على وجه الأرض. متى سيكون الواحد منا مثل الهدهد؟ متى سنرتقي في منازلنا نحن البشر حتى نصير مثل الهدهد؟ نعظم رب الملك أكثر من تعظيم الملك. متى سيكون عندنا غير على تعظيم الله حين نرى من يسجد لغير الله فتشتد غيرتنا ونقول ألا يسجد لله؟ متى؟ انظر، هذا عرض نفسه للمساءلة. لو كان القضية فيها لا مبالاة كان الهدهد قال لا مالي ومال هذه الرحلة الطويلة ورايح جاي على سبأ من أجل أن أنقل الأخبار وأتابع. لكن هذا الهدهد الحريص الغيور الذي غيرته على تعظيم الله كبيرة كان سبب إسلام أمة. أنت سبب إسلام اثنين ثلاثة أربعة عشرة، أم أنك ما كنت سببا في هداية أحد يوم من الأيام؟ الهدهد كان سبب هداية أمة، ألا تكون كالهدهد؟ ألا تكون كربع الهدهد؟ إذن هذه فيها دروس عظيمة. إذن فإذا كنت مستشعرا قرب العظيم عند ذلك مباشرة، إذا كنت عاقلا سترفع حاجتك إليه، فهو إذا رفعت الحاجات إليه الصمد، أي الذي ترفع الحاجات إليه. فإذا رفعت الحاجات إليه أجاب وأعطى ورزق، ومن هنا يأتيك اسمه الرزاق ذو القوة. يعني أي حاجة من الحاجات تريد أن تطلبها اطلبها لا تخاف، لأنه الرزاق ذو القوة. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن وقال سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذن يرزق رزقا لا يبالي في هذا الرزق كم هي الحاجة كبيرة، لأنه لا يعجزه شيء، فهو قوي متين قادر على إعطائك الحاجات مهما كانت هذه الحاجات صعبة. وهو في عطائه هذا كريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فإذا حضرت مع هذه المعاني الحق الحميد المجيد ذو الفضل القريب الصمد الرزاق ذو القوة المتين الكريم، شعرت بعد ذلك أن من هذا وصفه يستحق أن يعبد، ومن كان يستحق أن يعبد فهو الرب. الرب دائما يقابله عبد. فإذا تحققت بالعبودية وجدت نفسك مضطرا للرب، العبادة تتوجه إلى الرب. لهذا قرأنا قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فلما عبدته أردت من تستند إليه، من يحميك، من تتوكل عليه، فدلك على اسمه الحي وقال لك لا تستند إلى ميت، استند إلى الحي الذي لا يموت. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. عجيب، يعني مع أنك تذنب ومع أنك تقصر، لكن هو يعفو ويغفر كلما تبت وتوجهت إليه وقلت أنا أستند إليك. صاحبك إذا أخطأت معه خطأ بيفك عنك، لكن الحق سبحانه يبصر زللك فتتوب فيتوب عليك، ويبقى استنادك وتوكلك عليه مستمرا فلا يقطعك. واحد صاحبك إذا كان حكيت قلبت وجهك أمامه بيمشي بتركه، أما الحق سبحانه وتعالى عم نعفس في الليل وفي النهار ويغفر لنا ونبقى في توكلنا عليه وفي استنادنا له. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، هذه سبح بحمده تختصر علم التوحيد، أي إذا أردت أن تثني عليه فأثني عليه بما أثنى به على نفسه بحمده، أي بحمده نفسه، أي أثني على المولى بما أثنى على نفسه. وكفى به بذنوب عبادي خبيرا، يعني نحن بنعرف إيش عم تعمل، نعرف إيش في صفحة في صحائفك من الزلل. وكفى به بذنوب عباده، لاحظ كيف نسبك إليه، نسبك إليه، يعني كأنك تقول هذا يعني أخطأ ابن السلطان، أخطأ ابن السلطان، أي فالتمست له بهذه النسبة شيئا. عجيب القرآن، الذي يفهم القرآن فيه إشارات تلويحية لك، يقول لك طالما أنك منسوب إليه إذن قل له اغفر لي اعف عني فإنه يغفر لك ويعفو عنك، لكن لا تقطع الصلة بينك وبينه. لماذا الصلوات الخمس يا أخوان؟ أرأيتم لو أن أحدا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء؟ لكن ليتنا نصلي حقيقة، ليتنا نصلي حقيقة، لأن الصلاة الحقيقية تغسل كل شيء. الصلاة الحقيقية هي الصلاة التي نخرج فيها عن الأكوان فنتصل بمكونها. فلما استندنا وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، أردنا أن نتعامل مع الكون، فتعاملنا مع الكون من خلال ما بيناه في الدروس الماضية، الذي هو الاقتداءه بحكمة الله سبحانه، وقلنا حكمته في كونه وحكمته في شريعته. فقد أظهر لنا حكمة في كونه فاقتدينا بها، لكن حتى لا نزل أظهر لنا حكمة في شريعته. فالحكمة في كونه العلاقة بين الأسباب والمسببات، كل ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين بصير ماء، هذه حكمة في الكون، هذه حكمة في الكون. هناك أسباب لنمو النبات الفلاني والمناخ المعين الفلاني يناسب النبات الفلاني، هذه كلها قوانين. الحيوان الفلاني يحسن أن يعيش في المكان الفلاني، هذه حكمة في الكون، قوانين حكمته. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الحكمة أراد في معاملته أن يقتدي فدله بالشريعة. وقد ذكرنا الآيات التي رأى فيها يعقوب ويوسف عليهما الصلاة والسلام حكمة الله تعالى في كونه في أفعاله، ووصلنا آخر ما وصلنا إليه الحكمة في شريعة الله سبحانه وتعالى، وقرأنا قوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أي فصلت أحكامه من لدن حكيم خبير. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لاحظوا الأحكام الشرعية، ويطيعون الله ورسوله أي في الأحكام، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وإذا أردنا أن نتعرف إلى ماهية شريعته التي صدرت عن حكمته، هل هي شريعة قاسية؟ هل هي شريعة قانون يبطش ويدع الإنسان في حالة من الرعب والخوف، أم أنه قانون رحيم، أم أنه قانون يعطي الإنسان ما يحتاجه، يعطي الإنسان ما يتغذى به جسده وقلبه؟ لاحظ على سبيل المثال، وأنت تستعرض بعضا من آيات الأحكام، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كيف يذكر هذا الحكم الشرعي ويذكرك معه بالاسم الرحيم؟ أي أن هذه الشريعة تنزلت من الاسم الحكيم الرحيم. إذن ما تنزلت الشريعة من الاسم القهار، إنما تنزلت من الاسم الحكيم والرحيم. إذن كل حكم من أحكام الله المبينة في كتابه والتي شرحها رسوله عليه الصلاة والسلام هي حكيمة ورحيمة، لأنها من لدن حكيم ومن لدن رحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا رأيت أن هذه الشريعة التي بها تعبده والتي تنظم حياتك والتي من خلالها تتوازن والتي من خلالها يحصل العدل ليقوم الناس بالقسط، فإذا علمت أن هذه الشريعة حكيمة رحيمة من لدن حكيم ومن لدن رحيم، عند ذلك علمت أن الله تبارك وتعالى يستحق إذن أن يكون له الحكم وأن يكون ذا الحكم، فهو الذي له الحكم. وكثيرا ما نقرأ في القرآن فالحكم لله العلي الكبير، هذا الذي ينازع فيه العلمانيون كثيرا، نقول لهم الحكم لله، يقولون الحكم للإنسان، نقول الحكم لله يعطينا راحة، يعطينا عدالة، نحن لا ينبغي أن نضع أنفسنا حكاما، الحكم لله، الله سبحانه وتعالى هو رب الإنسان، وهو الذي جعل الحاكم اصطلاحا يتساوى أمام الله مع المحكوم، الرئيس مع المرؤوس، الملك مع العامة من الشعب. عندما يكون الإنسان أمام وصف الله الذي له الحكم، نعم، لا تقول يعني له الحكم فقط، يعني له الحكم في الكون، يعني بحكم بمشي الشمس وبمشي القمر، ايه، وإذا وصلنا إلى سلوك الإنسان أنت الذي تنازع، المولى يحكم على الشمس، يحكم على القمر، يحكم على الليل النهار، أما عليك لا، ما شاء الله، حاكمية الله سبحانه هي الضمان لاستقرار الكوكب الأرض يا أخوان، الذي يحصل الآن من صراعات وظلم وطغيان وبغي، ما هو إلا بسبب أهواء البشر، ما هو إلا بسبب تعالي البشر على البشر، ما هو إلا بسبب ظلم البشر على البشر. إذن لابد من حاكم يحكم الجميع. من الذي يحكم؟ مين؟ من الذي يمكن له أن يقول أنا أحذف أهوائي، أنا أحذف نزعاتي، لابد من ميزان كبير يحكم الجميع، هذا غير ممكن. إذن الذي اسمه أمير، الذي اسمه أمير في الحقيقة هو مأمور، وهذا يستعمل في اللغة كثيرا، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح، أي هي صيغة من صيغ اسم المفعول. فأمير هنا بمعنى مأمور، أي أنه مأمور من الله. ومن هذه الحيثية، من حيثية كونه اسم مفعول، يكون اسم فاعل مجازا، فيكون آمرا من حيث كونه إيش؟ مأمورا، من حيث كونه مأمورا. فينبغي على كل أمير مهما كانت إمارته صغيرة أو كبيرة، كان أمير على أسرة أو كان أمير على دولة، أن يتذكر أنه مأمور من الله. لذلك كان يخاف عمر. طيب عمر رضي الله تعالى عنه كان أميرا على أكبر دولة في الزمان، دولة كبيرة مترامية الأطراف، لكنه كان يشعر أنه مأمور. هذا من حيثية شعور بأن الذي له الحكم هو الله. إذا لم نشعر بهذه الهيمنة علينا من الذي له الحكم، سنبقى نصطرع. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة يضرب عبده، فذكره بقدرة الله عليه، قال: تذكر قدرة الله عليك، فالله أقدر منك على هذا العبد، أقدر، هو سبحانه قدير، تذكر قدرة الله عليك. فلما سمع هذا الصحابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ضرب العبد وقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. إذن عندما يغيب هذا الشعور بأن الله تعالى له الحكم، سوف يتحكم بعضنا ببعض. لماذا؟ لأننا لم ننضوي تحت هذا الشعار. الآن يأتي قائل يقول: إيه طيب، يعني هل هذا يعني كل واحد منا بقول حاكم بأمر الله؟ أقول له: لا أستاذ، ما عندنا الحاكم بأمر الله، ما عندنا نحن في ديننا الحاكم بأمر الله، لا، عندنا الحاكم الذي هو الله الذي له الحكم. طيب ومن هو هذا الأفندي الذي يجلس هو ويدير شؤون البلاد؟ قال: هذا هو أمير، أي مأمور من الله وآمر من حيثية كونه مأمورا. فإذا أمر بأمر يتعارض مع أمر آمره المطلق سبحانه وتعالى لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب بلكي كان مستبد، بلكي كان، لأنه المباحات كثيرة. فهمنا إذا قال للناس أطيعوا الله تبارك وتعالى في أعراضكم، أطيعوا الله تبارك وتعالى في تعلمكم، هذه كلها أوامر شرعية هو يكرر، لكن هناك مساحة هائلة جدا في المباحات، فكيف نتعامل مع هذه القضية؟ نقول: الشورى هي التي تحكم الأمة الإسلامية، الشورى ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، الشورى، وعندما تغيب الشورى يحصل الفساد، فالخير كل الخير في الشورى، وغياب الشورى يعني مفسدة، يعني استبدادة الشورى. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. هناك من يتحدث عن أن الأمير بشاور الذين يشاورهم، وبعدين في الأخير، هذا أسمعه كثيرا، أنه من كان أميرا على شيء ويستدل بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أقول: هذا خاص، هذا ما أذهب إليه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ولو خالفهم. لكن عندما تحدث عن الأمة الإسلامية إيش قال؟ وأمرهم شورى بينهم. وهكذا نجد أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل الشورى ملزمة، فكان يرجع إلى أغلبية أقوال الأصحاب، فنحن أمة شورى، نحن في فقهنا الإسلامي أمة شورى. فإذا فهمنا أن الذي له الحكم هو الله وأمرهم شورى بينهم، يصبح عند ذلك هذا العبد لله، العبد. قال الله في حق سليمان الملك: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد. فإذا كان عبدا يكون أميرا من حيث كونه اسم مفعول هو مأمور، ومن حيث كونه مدير للأمة آمر، فيكون الأمير على وجهين، اسم مفعول واسم فاعل. لكن في كل الحالات الذي له الحكم هو الله، ولا يمكن أن يكون الإنسان حاكما بحكم بشري وضعي متفوقا على حكم الذي له الحكم الذي حكم الكون كله. وهذه الكرة الأرضية الصغيرة التي عليها البشر يعني أدار الكون كله مش الحال، وتوازن الكون. ولما جينا إلى معاملة البشر قلنا له ما عجبناه، كيف هذا يكون؟ نعم، إذا كان الأمر من خلال شورى وبدون استبداد وبدون تسلط وبدون تشدد، ديننا ليس فيه تشدد، ديننا المحتملات فيه كثيرة، ديننا الأقوال الفقهية فيه واسعة، لذلك لا ينكر هذا ما عليه أهل العلم، لا ينكر ولا يجوز الإنكار إلا على ما أجمع المسلمون على إنكاره. فإذا قلنا المذهب الشافعي ينكر هذا، والمذهب الحنفي ينكر هذا، والمذهب الحنبلي ينكر هذا، لكن المذهب المالكي لا ينكر هذا، إيه؟ خلاص لا يجوز الإنكار. إذن الذين ظهر في سلوكهم في بعض المناطق، هذا مهم أن نقوله، في بعض المناطق وسلط الإعلام على سلوكياتهم ليقولوا للناس شوفوا الإسلام لما حكم الإسلام شوفوا إيش بهدل الناس، نقول هذا سلوك خاطئ لم ينطلق من سعة الإسلام، إنما انطلق من ضيق الآراء. بعض المدارس في بلاد العجم سمع من كتاب الفقه الحنفي على سبيل المثال قول وما سمع غيره، فألزم الناس به وأقام الدنيا. وأنا رأيت شخص كندي، شخص كندي لحيته طويلة، درس الفقه في أفغانستان، وجاء من هناك، هذا الكلام من حوالي يمكن 15 سنة تقريبا، وجاء من هناك أولا يمتنع عن أن يسأل أستاذ إلا أن يكون هذا الأستاذ حنفي المذهب، أستاذ شافعي حنبلي كذا لا. اثنين، لا يقبل جوابا على سؤاله إلا من كتاب حنفي، والقضية كلها إذا حشى درسه هل يصح غسله أم لا. وأمضى وقتا طويلا وهو ذو شأن ومنزلة، يعني انظر كيف التمسك بالرأي في المذهب مضني مشكل. عندنا في المذهب الشافعي أصلا المضمضة سنة في الغسل ليست فريضة. طيب هو درس في المذهب الحنفي بأنه المضمضة فريضة في الغسل، وهذا حط حشوة في سنه، إيه هذه الحشوة هل صارت في حكم الجسد ولا ما هي في حكم الجسد إلا قطعة غريبة؟ وإذا قطعة غريبة كل ما بده يغتسل لازم يشيل الحشوة؟ طيب أمثال هذا لا ينبغي أن يكون في ساحة يتعامل فيها الإسلام مع الجميع. نحن نكرم غير المسلم، نحن نكرم من لم يكن حربيا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. نحن نبر غير المسلم، نكرمه، نعدل معه، نكون في غاية الإكرام، هذا إسلامنا. إذن الذي له الحكم، لاحظ عندما تتذكر أن الذي له الحكم مهيمن عليك ستذله. ولفت انتباهي أنه قرن مع قوله فالحكم لله الاسم العلي. ليه؟ لماذا؟ لأنك حينما تفهم أن الذي له الحكم هو الله وهو العلي، إذا لا تستطيع أن تعلو، لأن الذي يحكم يعلو. إن فرعون علا في الأرض، فلو أن فرعون تذكر أن الله تعالى له الحكم وأنه العلي لا يستطيع أن يعلو، فقرن الاسم العلي مع وصفه بأنه له الحكم، حتى يبقى الإنسان الذي يتولى أي ولاية في عبوديته. قال فالحكم لله العلي الكبير. ولفت انتباهي أيضا أنه ذكر الاسم العلي في مذكرا الرجل وهو يتعامل مع المرأة، لأن الأسرة الرجل فيها له ولاية على أسرته، والمرأة تندرج في الأسرة فتكون ولاية الرجل عليها والمرأة لها ولاية على أسر على بيتها. لكن لاحظ إيش قال. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن عندما نتذكر أن الله تبارك وتعالى له الحكم وهو العلي، لا يمكن أن يحصل علو ولا بغي. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكر من له ولاية بالاسم العلي حتى لا تعلو. إذن هذا دواء لكل من علا ودواء لكل من بغى. له الحكم وهو العلي، إذن أنا المحكوم لك وأنا المحكوم بأمرك، وأنت العلي وأنا عبدك الذليل لك. عزي بك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني بالتبعية. فإذا عشت هذه الحال من الانقياد لشريعة الله تبارك وتعالى، الانقياد للذي له الحكم العلي الكبير، وجدت مولاك شاكرا. قال تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهو غفور يغفر معصية عبده، وهو شكور يشكر طاعة عبده. ما أحلى مولانا، ما أكرمه، ما أعظمه. إذا عصيته تجده إيش؟ غفورا، وإذا أطعته تجده شكورا. إله هذا وصفه مما يحكى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل في ضيافته مجوسي، فقال له إبراهيم: إذا أردت أن تنزل ضيفا عندي وأنا أنوي إكرامك، ادخل في الإسلام. فلما سمع المجوسي من إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا غضب، قال: من أجل طعامك وضيافتك أترك ديني؟ لا حاجة لي بضيافتك. وخرج غاضبا. فعاتب الله خليله إبراهيم وقال: هذا عمره 70 سنة وأنا منذ 70 سنة أطعمه، أنت ما رضيت، وهو على كفره، ما رضيت أن تطعمه ليلة واحدة يا إبراهيم؟ أنا منذ 70 سنة أطعمه وهو على كفره، أما رضيت أن تطعمه ليلة واحدة؟ عاتبه. فخرج سيدنا إبراهيم يبحث عنه حتى وجده فأمسك به وقال: لابد أن تنزل ضيفا عندي. قال: ما الذي غيرك؟ قال: عاتبني ربي، قال: هو منذ 70 سنة يطعمك وأنت على كفرك، فكيف لا أطعمك ليلة واحدة؟ وقف المجوسي وقال: إن ربا هذا وصفه يستحق أن يعبد، ودخل في الإسلام. إن ربا هذا وصفه، يطعم 70 سنة وعبده يكفر به، واحد عبشتمك أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم وعاشر يوم وثاني سنة وثالث سنة وعشر سنة وأنت تكرمه. ما أعظم أوصاف مولانا. فإذا عصينا وجدناه غفورا، وإذا أطعناه وجدناه شكورا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. وقال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب ليه قال مع الشاكر عليم؟ يعني ما في حاجة تقعد تطالع الفاتورة تقول له: أنا قبل صلاة الصبح وقفت وصليت ركعتين وذكرت لك وذكرتك ودعوت وسجدت لك وركعت لك، وبعدين صليت الصبح، وبعدين قمت بأوراد الصبح، وبعدين قلت: اللهم إن هذا الضحاء ضحاءك، والبهاء بهاءك، والقوة قوتك، والعصمة عصمتك، اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان عسيرا فيسره، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وعصمتك. وبعدين طلعت من البيت بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله توكلت. ايه قال: ما في حاجة تطالع الفاتورة، كل شيء عم تعمله هو به عليم، خلاص لفه. يعني ما في طاعة صغيرة طاعة كبيرة، خلاص ما في حاجة تعد، احصاه الله ونسوه. لا تفكر انه يا ربي أنا في هيك 10 شغلات عملتهم، لا 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 تخاف لا تخاف. فهو إذا شكر، أنت شقد ما أحضرت من الفواتير، هو مخبي شيء ما تعرفه أصلا. فإن الله شاكر عليم. هذه مناسبات يا أخوانا نتنبه إليها، يعني ما جاءت عبثا. لما قال عليم إلى جانب شاكر ما أتت عبثا، فإنه يعطيك بها رسالة. قال ومن تطوع خيرا، يعني حبيت تتطوع، الفريضة إجباري بدك تعملها، إذا ما عملتها تعاقب. طيب تطوع، قال أنا والله الزكاة طالعتها لكن حبب فوق الزكاة، أنا قائم بالعدل والمساواة وإلى آخره الأشياء العامة، لكن فوق العدل عندي إحسان، عندي إيثار، عندي فتوة، عندي خدمة، ما حدا جبرني أقوم بالخدمة. قال فإن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهو يعلم ما فعلته، ما في حاجة تذكره، هو منان، هو يمن عليك لأنه هو وفقك. يعني بالعربي الفصيح إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك لفة. يقول في الحكم العطائي كيف تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يعني من حيث الخلق ما خلقته أنت، كيف تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا. إذا أراد أن ينسو، إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. وعلى كل الأحوال بيجي المولى بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهو يعطيك. ولك ديني، أب جاء إلى أولاده عبى جيوبهم بعدين قال له ديني، هو اللي عبى لك جيوبك، لكنه أراد أن يعلمك كيف تكون محسنا، كيف تكون مكرما. جاء في الحديث تخلقوا بأخلاق الرحمن، تخلقوا بأخلاق الله روايات. إذن أعطاك، ثم هو لما أعطاك من المستقرضين. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وصلنا إلى الاسم الولي. الاسم الولي يحتاج، نحتاج نحن إلى شرح، ونحن نقرأ أسماء المولى في قرآن، في قرآننا، في كتاب الله، يعني هي غذاء للأرواح، هي غذاء للقلوب، غذاء للعقول. الحديث الصحيح في البخاري إن لله 99 اسما، من أحصاه دخل الجنة، وما ورد في صحيح البخاري ومسلم إلا هذا، ولم ترد الأسماء في حديث واحد. وأقرب الأحاديث إلى رتبة الصلاح ما ورد في سنن الترمذي، لكن هذا قرآن، هذا قرآن. فإذا قال الله أنا شاكر خلاص هذا اسمه، إذا قال أنا عليم، إذا قال أنا ذو القوة المتين، إذا قال أنا الذي له الحكم، خلاص هذا قرآن. ما بقي بعد هذا المصدر مصدر، ما بقي أعلى من هذا المصدر. فنحن حين نستعرض بعض الآيات، بعض، أنا اخترت لكم اختيارات رحلة في القرآن في أسماء الله التي وردت، حتى نأخذ في قلوبنا ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى الاسم الحق عند اضطرابنا وحيرتنا، ما أحوجنا عند سوء ظننا إلى الاسم الحميد، ما أحوجنا ونحن نريد عبادته إلى الاسم المجيد، ما أحوجنا ونحن نشك في أوامره. يا ترى تعدد الزوجات يعني في ظلم إلا ما في ظلم؟ ما أحوجنا إلى الاسم إيش؟ الحكيم. يعني أنا ما عم بحكي هيك حتى أزعل النساء، هذا حكم الله، ولا أتحدث في هذا بدرس فقه حتى نشرح لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لا، إنما أقول هذا على سبيل المثال. إذا هجم عليك الشيطان أمام هذا الحكم أو غيره من الأحكام الشرعية، قول هذا نزل من لدن حكيم، وحكيم خبير، وحكيم وخبير ورحيم. إذن لاحظوا كيف أننا حينما نكرر على قلوبنا الأسماء فإننا بهذه الأسماء ننال استقرارا في العقيدة، استقرارا في السلوك، استقرارا في العاطفة، استقرارا في خطواتنا التربوية، في مسارنا العملي المعاملاتي. لعلنا إن شاء الله إذا وصلنا في الرحلة الأسمائية إلى الاسم الولي. قال تعالى إن ولي الله، وقال الله ولي الذين آمنوا. نكمل إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق والقبول بسر الفاتحة.